ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، نتكلم في هذه الخطبة عن موضوع مهم: لماذا نعبد الله؟ ما هي الأشياء التي تحثنا على عبادة الله سبحانه؟ الله عز وجل أخبرنا بجواب هذا السؤال في كتابه، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت تعبد الله لأنه خلقك لعبادته، وتعبد الله عز وجل خوفا من ناره، لأن الأصل في الناس أنهم إلى النار بذنوبهم وظلمهم وجهلهم، كما قال الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنت تعبد الله خوفا من ناره، تتعبد لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه من أجل أن ينجيك من النار التي هي مصير أكثر أهل النار، أكثر أهل الدنيا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فتعبد الله وأنت تستشعر أنك تعبده من أجل أن ينجيك من النار، وتعبد الله طلبا لجنته، لأن الجنة أعدها الله للمتقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا تورث الجنة بالأنساب ولا بالمجاملات، وإنما بالأعمال الصالحات، كما قال الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة. فالمؤمن في هذه الدنيا يعبد الله طلبا لدخول الجنة، وكما قال الله عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا، يرغبون في الجنة ويرهبون من النار. وفي الآية الأخرى: خوفا وطمعا. فالمسلم يعبد الله خوفا من النار وطمعا في الجنة، وتعبد الله عز وجل محبة له، لأن المؤمن يعلم بجلال الله وصفات كماله وأسمائه الحسنى ما يجعله يحب الله أعظم من كل شيء، ويتفكر في نعمه التي لا تعد ولا تحصى وإكرامه لخلقه، فيمتلئ قلبه من محبة الله. فالمؤمن يحب الله، يعبد الله محبة له، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: يحبهم ويحبونه. أيضا تعبد الله عز وجل طلبا لأن يحبك الله، تعبد الله من أجل أن يحبك الله سبحانه، حين يراك تعبده وتحرص على فعل أوامره واجتناب نواهيه فيحبك الله. فأنت تعبد الله من أجل هذه الدرجة العظيمة، أن يحبك الله، ولن يعذب الله أحدا يحبه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض، يؤدي الفرائض ويتزود من النوافل حتى يحبه الله جل جلاله. إذن المؤمن يعبد الله محبة له وطلبا لمحبته، فالله عز وجل هو ذو الجلال والإكرام الذي يحب أعظم من كل شيء. ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد ذاق طعم الإيمان. أن تحب الله وتحب رسوله أشد مما تحب في هذه الدنيا، أشد مما تحب نفسك التي بين جنبيك. فالله عز وجل يحبك حين يعلم ما في قلبك، وتعبد الله عز وجل طلباً لرضوانه، تعبد الله من أجل أن يرضى عنك. ورضى الله عنك منزلة عظيمة ورضوان من الله أكبر. وكما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم؟ أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: أي شيء نريد وقد غفرت لنا ذنوبنا وأدخلتنا الجنة. فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضا الله، أن يرضى الله عنك، منزلة عظيمة يحرص المسلم على بلوغها. فأنت تعبد الله من أجل أن يرضى عنك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم هؤلاء المؤمنون بسبب أعمالهم الصالحة، رضي الله عنهم. وتعبد الله عز وجل طلبا لكفايته وحفظه، تعبد الله من أجل أن يكفيك ما يهمك ويتولى أمرك ويحفظك، لأن الله أخبر أنه يتولى الصالحين كما قال سبحانه: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يتولى أمورهم، يدافع عن المؤمنين، يجعل لهم من كل هم فرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت تعبد الله من أجل أن يكفيك أمورك، من أجل أن يحفظك، من أجل أن يلطف بك. أيضا تعبد الله عز وجل من أجل أن يرحمك في الدنيا والآخرة. فرحمة الله قريب من الذين أحسنوا الأعمال الصالحة، الذين يحسنون في عبادة الله ويحسنون إلى عباد الله، فالله عز وجل يرحمهم في الدنيا وفي الآخرة. فأنت تعبد الله من أجل أن يرحمك في الدنيا بهدايتك، بتوفيقك، بوضع البركة في حياتك، بوضع البركة في عمرك، بوضع البركة في رزقك. تعبد الله من أجل أن يرحمك في الدنيا، ومن أجل أن يرحمك في الشدائد، في شدائد الدنيا، ويرحمك في نهاية عمرك وحين تلقى ربك وحين تكون وحدك في قبرك. من يرحمك إلا الله سبحانه؟ سيتركك القريب قبل البعيد. فأنت تعبد الله في حياتك من أجل أن يرحمك الله في الدنيا ويرحمك في الآخرة. يرحمك حين يمر الناس على الصراط، حين يرون الأهوال يوم القيامة التي تشيب منها رؤوس الولدان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذه أمور من استحضرها فإنها تحثه على عبادة الله، وهي جواب هذا السؤال: لماذا تعبد الله سبحانه؟ إذن تعبد الله لأنه خلقك لعبادته، وتعبد الله خوفاً من ناره، وتعبد الله طمعاً في جنته، وتعبد الله طلباً لرضاه، وتعبد الله طلباً لمحبته، وتعبد الله محبةً له، وتعبد الله عز وجل ليكفيك أمورك في الدنيا والآخرة ويحفظك ويتولى أمرك، وتعبد الله لأجل أن يرحمك في الدنيا والآخرة، وتعبد الله من أجل أن يغفر ذنوبك. كلنا مخطئون، كلنا مذنبون، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الآخر: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فأنت تعبد الله من أجل أن يغفر لك ذنوبك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تعبد الله بكل قلبك بجميع جوارحك من أجل أن يغفر لك ذنوبك، وتعبد الله شكراً لنعمه التي لا تعد ولا تحصى. وهذا أمر عظيم أن تعبد الله شكراً على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أسبغ على كل واحد منا نعم لا تعد ولا تحصى، نعم ظاهرة وباطنة، نعم يعلمها الإنسان ونعم يجهلها، بل ونعم يكرهها وهي خير له وهي رحمة من الله له، ينعم الله بها على عبده مثل المرض الذي يكون كفارة لذنوبه. فالإنسان يشكر الله على نعمه ويشكر الله على السراء والضراء، فتتعبد لله شكراً لنعمه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لأن من أعظم ما يدعو الإنسان إلى الإكثار من العبادة طلب المغفرة من أجل أن يغفر الله لك، فالنبي قد غفرت ذنوبه. فقالت: لما تفعل هذا؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أشكر الله على ما أنعم به علي من نعم لا تعد ولا تحصى. فهذه أمور عشرة من استحضرها فإنه يجتهد في عبادة الله. من استحضر هذه الأمور يعلم لماذا يعبد الله عز وجل، فهو يعبد الله لأن الله خلقه لعبادته، ويعبد الله خوفاً من ناره وطلباً لجنته وطلباً لمحبته ومحبةً له وطلباً لرضوانه وطلباً لرحمته وطلباً لكفايته وحفظه وطلباً لمغفرته ذنوبه وشكراً على نعمائه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما سمعتم، ويغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خلقنا الله لعبادته، وأكثر الخلق غافلون عن العبادة بالدنيا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ألهاكم التكاثر، ألهتهم الدنيا عن العبادة التي خلقوا لها. وهذه الحياة الدنيا قد بيّن الله لنا حقيقتها. هذه الدنيا لا تخرج مقاصد الناس فيها عن خمسة أمور. كل ما يقصد الناس بها لا تخرج عن خمسة أشياء ذكر الله في كتابه مبينا لنا حقيقة الدنيا الفانية، وأنها لا تنفع في الآخرة، وأنها دار الغرور، وأنها دار الممر وليست دار المستقر. قال الله: اعلموا، يأمرنا أن نعلم حقيقة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه حقيقة الدنيا لعب. كثير من الناس همه في الدنيا اللعب، خاصة صغار السن أو قليلي العقول الذي همهم فقط اللعب، وهم خلقوا للعبادة. واللعب للأطفال لا يذم، وإنما يذم اللعب للكبار إذا شغلهم عن عبادة الله سبحانه. وإن كان بقدر لا يشغلك عن طاعة الله فلا بأس به، أما أن تجعل أكثر أوقاتك في اللعب فهذا من قلة الحق ومن ضعف الإيمان. فالله لم يخلقك للعبادة للعب، وإنما خلقك للعبادة. ولكن كثير من الناس مقصد في هذه الدنيا اللعب. وانظروا إلى أخبار الكرة والمباريات، صارت ملهاة عظيمة في هذا العصر، بل صار بعضهم يعبدها عبادة تشغلهم عن طاعة الله، يأتون إليها قبل موعدها بالساعات حتى لا تفوتهم. أما الصلوات لا يأتونها إلا وقد انتهت الصلاة الجماعة إن كانوا يصلون، وبعضهم لا يعرف الصلاة ويقدم اللعب على الصلاة. إنما الحياة الدنيا لعب، لن تنفعكم هذه الألعاب في الآخرة. ولهو، واللهو كل ما يلهي قلبك مما ليس بلعب. كثير من الناس يطلب اللهو من المعازف، من الأغاني، من الملذات، القات وغير ذلك، هذا كله من الملاهي يلهيك عن ذكر الله. لكن هل هذا ينفعك في الآخرة؟ لن ينفعك في الآخرة. لكن من مقاصد كثير من الناس إما اللعب وإما اللهو. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. كثير من أهل الدنيا همهم التزين، لا سيما النساء، التزين والظهور بأحسن زينة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وتفاخر بينكم، كثير من أهل الدنيا يتفاخرون بالأموال، يتفاخرون بالمناصب، بالرواتب، بشيء يفخر به على أقرانه، على إخوانه، على بني عمه، يفخر بما عنده من نعم. هذا حال الدنيا، لكن هذا التفاخر لن ينفعك في الآخر. وتكاثر في الأموال والأولاد، يطلب أن يكون أكثر من غيره، أكثر من أقرانه في الأموال في الأولاد، لكن لن تنفعك هذه الأموال والأولاد في الآخرة، وإنما هي زينة في الدنيا فقط. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن لن تنفعك يوم القيامة. ما ينفعك إلا الأعمال الصالحة هي الباقية، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير ما تؤمله هي الأعمال الصالحة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن هذه حقيقة الدنيا. ضرب الله لنا مثلا حتى نعلم سرعة زوالها، فهي مثل الزرع الأخضر حين تراه يعجبك في خضرته وفي نضرته ولكن لن يدوم، هي أشهر ثم يصفر ويتفتت وكأنه لم يكن، وكذلك الدنيا، متاع الدنيا هكذا لا يدوم متاع الدنيا. انظر إلى من سبقنا ممن كان معه الأموال الطائلة أو الرئاسة أو غير ذلك، كأنه لم يعش، كأنه لم يتمتع، لن ينفعه إلا عمله الصالح، لن ينفعه أي شيء من الجاه ولا من الأموال ولا من الأولاد. مثل الزرع الأخضر إذا يبس وتفتت لا تلقى منه شيء، لا تلقى منه شيء، الرياح تدروه تفتته. كذلك حال الدنيا في متاعها، وكذلك حال الدنيا في أجساد أهلها. الإنسان يكون في أول أمره طفلا، ثم يكون شابا قويا، ثم يضعف شيئا فشيئا حتى يصير ضعيفا، كما قال الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. سواء كان ملكا، كان غنيا، كائنا من كان، إذا طال عمره ينكسه الله في الخلق. فهذه حقيقة الدنيا، فلماذا نغتر بها؟ يقول الله: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاعها يغر الناظرين، من نظر إليها يغتر، من أعطي شيئا منها قد يبطر مع أنها لا تدوم، فهي كالحلم يذهب. بعد أن ذكر الله لنا هذه الحقيقة التي تبين لنا زوال الدنيا، قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إن علمتم هذه الحقيقة وأن الدنيا فانية، فسابقوا إلى مغفرة، اطلبوا بأعمالكم الصالحة أن يغفر الله ذنوبكم، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. اطلبوا بأعمالكم الصالحة أن يدخلكم الله الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، لمن أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كثير من الناس يعلم هذه الحقيقة لكن يغفل ولا يوفق للعمل الصالح حتى يأتيه الموت فيندم ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالذي يوفق الإنسان للعمل بهذه الحقائق هو الله، هو الذي يتفضل عليك فيملأ قلبك من خشيته، ويملأ قلبك من الإيمان، ويملأ قلبك من محبة الله ومحبة عبادته، حتى ولو ترك الناس جميعا العبادة لن تتركها. لا تغتر بكثرة غفلات الناس، فأنت إذا هداك الله مقبل على عبادة الله عز وجل. فنسأل الله أن يهدينا من عنده، وأن يتفضل علينا بأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعل